حميدا كريما عظيما جليلا.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح، معربا عن تفاؤله باحتمال الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف. وتابع أمير عبد اللهيان المهم هو أن لدينا الآن نصا مشتركا وموحدا يركز عليه فريق التفاوض الإيراني، مشددا أن الفريق المفاوض الإيراني يخوض مفاوضات قوية مع مجموعة 4+1، وأن منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية أنريك مورا يواصل بذل جهوده التنسيقية. أعلن ممثلو الدول الأوروبية الثلاث في محادثات رفع الحظر في فيينا، أعلنوا أنهم لم يحددوا مواعيد نهائية مصطنعة لهذه المحادثات، ولكن رغم ذلك أمامهم أسابيع قليلة وليس بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق. وقال المفاوضون الأوروبيون في بيان إنه تم إحراز بعض التقدم الفني في الجولة 8 من المحادثات فيما يتعلق بالطلبات الإيرانية. قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه مع رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي، قال إن إيران ستلاحق قانونيا وفي المحافل الدولية الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية للبلاد. بدوره أعرب العميد جلالي عن عمله في زيادة تعاون منظمة الدفاع المدني مع وزارة الخارجية، وقال إن الهدف الأهم للمنظمة هو رصد ومراقبة التهديدات وتقليل مخاطر البلد وتعرضه للتهديدات الخارجية. اعتبر عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة، مؤكدا أن معادلة الردع تثبتت بعد تطوير اليمن قدراته الصاروخية. وقال البخيتي إن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحرير كل الأراضي اليمنية ولا فرق بين منطقة وأخرى، مضيفا ما دام العدوان والحصار قائمين فنحن لن نتوقف. تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استعداداتها للمواجهة العسكرية المقبلة مع الاحتلال الصهيوني، وذلك وسط تقديرات بأن يقدم الأخير على مغامرة قد تؤدي إلى تفجر جولة لقتال جديد مع القطاع. يأتي ذلك في وقت تستمر اليوم الرابع على التوالي فعاليات التدريب المشترك الركن الشديد 2 بمشاركة فصائل المقاومة كافة، فيما تستعد الفصائل لتنفيذ مناورة عسكرية كبيرة جنوب قطاع غزة الخميس المقبل. دانت حركة حماس لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الحرب الصهيوني بيني جانس في منزل الأخير في ضواحي تل أبيب. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة. أعلنت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية أن القوات الأمريكية غير جادة في تنفيذ مطلب الشعب العراقي المتعلق بتطبيق قرار البرلمان لخروجها من العراق. ورأت المقاومة العراقية أنها كانت طوال الفترة الممنوحة للقوات الأمريكية تتمتع بأقصى حالات الانضباط والتريث، لكنها اعتبرت أن ما تلاحظه يؤكد إصرار إدارة الشرع على بقاء قواتها المحتلة في القواعد نفسها. كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الصهيوني الأخير على سوريا، مبينة أن القوات السورية لم تتصدى للمقاتلتين الإسرائيليتين بسبب هبوط طائرة روسية في مطار حميميم وقت العملية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران. السلام عليكم.
والآن نلتقيكم وسماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: الفرق بين التكريم والتفضيل وبيان القيمة الإنسانية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في الفرق بين التكريم والتفضيل، والنقطة الثانية في بيان القيمة الإنسانية في الإسلام، والنقطة الثالثة في مسألة تشريح بدن الإنسان بعد موته. نجي الآن إلى النقطة الأولى. نلاحظ أن الآية المباركة ذكرت عنوانين: عنوان في أول الآية وهو عنوان التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، وعنوان آخر في ذيل الآية وهو عنوان التفضيل، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما هو الفرق بين التكريم والتفضيل؟ التكريم هو إعطاء الشخص كرامته، يعني إعطاؤه حقه. كل إنسان له حق من الإنسانية، إعطاؤه حقه من الإنسانية تكريم، وأما التفضيل فهو تمييزه على غيره بنوع من أنواع التمييز. يعني مثلا أنت عندما تكون مدرس، عندما تكون مدرس أمامك مجموعة من الطلاب، فأنت عندما تطرح سؤال على طلابك تقول لهم أجيبوا عن هذه المسألة، سواء كانت مسألة رياضية أو مسألة تاريخية أو من أي اختصاص آخر، عندما تطرح سؤال على طلابك فيبادر أحدهم للجواب يقوم ويجيب عن السؤال جوابا صحيحا، هنا أنت تتعامل مع هذا الطالب بأسلوبين: تارة تتعامل معه بأسلوب التكريم، وتارة تتعامل معه بأسلوب التفضيل. تتعامل معه بأسلوب التكريم يعني تعطيه حقه بما أنه أجاب عن المسألة جوابا صحيحا، فتكريمه بإعطائه حقه. ما هو حقه؟ مثلا حقه أن تعطيه درجة، أن تعطيه 5 درجات، حقه مثلا أن تثني عليه، حقه مثلا أن تمدحه بين الطلاب وأن تشجعه. إعطاؤه حقه يسمى تكريما له، لأنك لو لم تصنع معه ذلك يعد ذلك إهانة له واحتقارا له. إذن تكريمه بإعطائه حقه. أما إذا أنت لا انتقلت من هذا الأسلوب، أنت مو بس عطيت حقه، انتقلت لأسلوب أرقى وأسلوب أكبر من ذلك، أعطيته جائزة أو هدية تميزه بها على بقية الطلاب، هذا يسمى شنو؟ تفضيل. فأنت انتقلت من مرحلة التكريم إلى مرحلة التفضيل. فهناك تكريم وهو بإعطاء الإنسان حقه، وهناك تفضيل وهو بتمييزه على غيره بنوع من أنواع التمييز. هذه النقطة الأولى في الفرق بين التكريم والتفضيل. نجي إلى النقطة الثانية وهي المهمة المحورية في موضوعنا. الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان كرامة تكوينية وكرامة قانونية، فالإنسان مكرم على المستويين، المستوى التكويني والمستوى التشريعي والقانوني. أما الكرامة التكوينية فهو أن هذا الإنسان خلق على أفضل صورة وعلى أفضل شكل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال في آية أخرى: إنا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه كرامة تكوينية، خلق بأفضل صورة وبأفضل وسائل يعيش بها ليكتسب المعلومات من خلالها، هذه كرامة تكوينية. هناك كرامة تشريعية، كرامة قانونية. ما هي الكرامة التشريعية؟ دقق معي جيدا. هناك مجموعة من الأقلام، هناك مجموعة من الأقلام، أقلام الباحثين العلمانيين، مجموعة من الأقلام العلمانية تحدثت عن الإسلام. ماذا يقولون عن الإسلام؟ يقولون الإسلام ألغى القيمة الإنسانية. كيف يعني ألغى القيمة الإنسانية؟ يعني الإسلام يكرس على القيمة السماوية ويلغي القيمة الإنسانية. كل شيء يربطه بالسماء، إذا ما إلى ربط بالسماء فلا قيمة له حتى ولو كان عنصرا إنسانيا. الإسلام يركز على القيمة السماوية ويلغي القيمة الإنسانية. كيف يعني؟ أضرب لك أمثلة، أقول لك تلاحظ عدة دلائل وعدة صور من القوانين الإسلامية توحي لك بأن الإسلام لا يحترم القيم الإنسانية وإنما يحترم القيم السماوية فقط. من الصور أن الإسلام يكرم الإنسان لا لأنه إنسان بل لأنه مسلم. إذا كان مسلما فله كرامة، وإن لم يكن مسلما فلا كرامة له. فإذا هو ما يحافظ، ما يراعي القيمة الإنسانية، يراعي القيمة السماوية. إذا كان مسلما فهو محترم، وإن لم يكن مسلما فلا. ولذلك تلاحظ النصوص القرآنية تحث الإنسان، تحث المسلم يعني، على إلغاء الطرف الآخر، إلغاء الكافر. فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يعني الإسلام قاعد يحث أتباعه على إلغاء العنصر الآخر، على إلغاء الطرف الآخر، لأنه ليس سماويا وإن كان طرفا إنسانيا مثلا. فإذا إذا لاحظنا هذه النصوص وجدنا أن الإسلام لا يكرم الإنسان لأنه إنسان، وإنما يكرم الإنسان يعني يحترمه، يراه صاحب حرمة، ماله حرام، دمه حرام، عرضه حرام، إذا كان شنو؟ إذا كان مسلما. أما إذا لم يكن مسلما فلا حرمة له. هذه صورة من صور الإسلام. الصورة الأخرى من صور الإسلام أن الإسلام يلغي العلاقات الإنسانية. يقول لك العلاقات هذه الإنسانية ما لها قيمة عندي، المهم أنها علاقات في الله أو لا. إذا لم تكن علاقة في الله فلا قيمة لها، المهم عندي العلاقة في الله. أما العلاقة المبنية على دوافع إنسانية وإن لم تكن مرتبطة بالسماء وإن لم تكن مرتبطة بالله، هذه العلاقة لا قيمة لها في نظر الإسلام، المهم أن تكون علاقة في الله. ولذلك ترى بعض النصوص تركز على هذا المعنى، مثلا قوله تعالى في مدح النبي محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء، مسألة عنصرية، يعني مسألة دينية. إذا كان سماويا فهو مستحق للرحمة، وإذا لم يكن سماويا فلا. أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهو يدعو للعلاقات المبنية على ماذا؟ للعلاقات المبنية على العنصر السماوي، ويلغي العلاقات المبنية على العنصر الإنساني. ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أحبوا في الله وابغضوا في الله، يعني حبك يجب أن يكون لله لا لعنصر آخر، وبغضك يجب أن يكون لله لا لعنصر آخر. فالعناصر الإنسانية والدوافع الإنسانية لا قيمة لها، القيمة للعنصر السماوي وللدوافع السماوية. تلاحظ أيضا من الصور التي تنعكس من خلال النصوص الإسلامية، نصوص الشريعة الإسلامية، أن الإسلام يحتقر الطاقة الإنسانية إذا لم تبذل لوجه الله كل طاقة. شوف مثلا هذا إنسان أديسون يخترع الكهرباء، ما له قيمة. افترض مثلا العالم الفلاني يخترع مثلا أو يتوصل إلى الذرة، ما له قيمة. الإنسان الفلاني اخترع الطائرة، ما له قيمة. إذن هو يلغي الطاقات الإنسانية، كل الطاقات والجهود والقدرات التي بذلها الإنسان وكدح عليها إلى أن أخرجها إلى عالم النور، الإسلام يحتقرها ويلغيها لأنها لم ترتبط بالسماء. ولذلك في النصوص الإسلامية تقرأ مثلا في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم، طاقاتهم، جهودهم، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. وقال في آية أخرى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. إذن هو جاي يحتقر الجهود وجاي يحتقر الطاقات لأنها لم ترتبط بالسماء. إذن الإسلام ملغي القيمة الإنسانية ويحصر القيمة والكرامة في العنصر السماوي. هذا هي ما يطرحه المقالة التي يطرحها كثير من الباحثين العلمانيين عندما يتحدثون عن الفكر الإسلامي. نحن عندما نريد أن نجيب عن هذه المقالة نقول هذه المقالة جدا خاطئة ولا تعكس واقع الفكر الإسلامي. أنا الآن أركز معك على أمور تبين لك أن الإسلام يهتم ويعنى بالقيمة الإنسانية أشد اهتمام وأشد عناية. الأمر الأول أن الإسلام يحترم مبدأ الإنسانية، يعني الإنسانية من حيث هي يحترمها الإسلام في عدة نصوص. النص الأول، النص اللي قرأناه احنا فتحنا بالمحاضرة، ولقد كرمنا بني آدم، ما قال المسلمين، ابن آدم بما هو ابن آدم بما هو إنسان احنا عطيناه كرامة. ولقد كرمنا بني آدم كرامة تكوينية كما ذكرنا وكرامة تشريعية، هو مكرم من حيث التكوين ومن حيث التشريع ومن حيث القانون. لاحظ مثلا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أهلها يعني كفار أو مسلمين، وإذا حكمتم بين الناس، الناس مسلمين أو كفار، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني الناس لهم قيمة، من حقهم أن يحكم بينهم بالعدل، من حقهم أن تؤدى الأمانات لهم، لهم قيمة ولهم كرامة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. شوف لاحظ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب كيف يفيض إنسانية وكيف يحترم مبدأ الإنسانية بما هو إنساني. شوف في عهده لمالك الأشتر، يقول في عهده لمالك الأشتر وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا باريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان، يعني الناس، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. منهم يستحق منك الرحمة واللطف، سواء كان أخاك في الدين يعني مسلم أو كان إنسان كافر، نظيرك في الخلق يعني نظيرك في الإنسانية له كرامة، أشعر قلبك الرحمة له واللطف به فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن الإنسان بما هو إنسان، مبدأ الإنسانية مبدأ محترم في الإسلام. نعم إذا كان مقاتل محارب، يعني إذا كان هذا الإنسان يحاربني، إذا كان هذا الإنسان يعتدي علي، إذا كان هذا الإنسان يعتدي على ثرواتي أموالي أرضي وجودي، إذا كان هذا الإنسان في مقام المحاربة لي وفي مقام الاعتداء علي، حينئذ شنو؟ تسقط حرمته، لا لإلغاء الإنسانية بل لأجل الدفاع، من باب مبدأ الدفاع. إحنا ما نلغي حرمته وما نلغي كرامته، هو إنسان له كرامة الإنسانية وحرمة الإنسانية، لكن أنا أيضا انطلاقا من مبدأ الدفاع عني وعما يتعلق بي من أرض وثروة ووجود وكيان، من باب الدفاع عن النفس، زين، أنا أدفع هذا الإنسان أحارب هذا الإنسان. ولذلك تلاحظ الآيات القرآنية تربط قتال المسلمين بقتال الكفار. شلون؟ مثلا قوله تعالى وقاتلوا الذين يقاتلونكم، لأنهم حاربوكم أنتم تحاربوهم، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول في آية أخرى أذن للذين يقاتلون، أول قتلوا ثم أذن لهم في القتال، وإلا لو لم يقاتلوا الآخرون محترمون وكرامتهم الإنسانية محفوظة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. إذن هو إذا كان في مقام المحاربة وفي مقام المواجهة وفي مقام يريد يلغيني، يريد يلغيني من الوجود، أنا من باب الدفاع عن النفس أقاتله، وإلا فنحن لا نلغي المبدأ الإنساني، مبدأ الإنسانية، مبدأ الكرامة الإنسانية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تلاحظ أن الإسلام يركز على العلاقات الإنسانية بما هي إنسانية، مع غض النظر عن كونها بين مسلمين أو بين مسلم وكافر، لوجه الله أو لدوافع إنسانية. العلاقة الإنسانية يحترمها الإسلام. شلون؟ ورد عن الرسول محمد الدين المعاملة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ما بعث الله نبيا قط إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة للبر والفاجر. بر أو فاجر، يجب عليك أن تؤدي الأمانة له. ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لو أن قاتل أبي الحسين، شمر بن ذي الجوشن، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي يقتل به والدي لما خنته فيه. لم يبعث نبيا قط إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. ولذلك ترى القرآن الكريم يركز على هذه الناحية. أي ناحية؟ ناحية حفظ العلاقات الإنسانية بما هي إنسانية وإن لم تكن سماوية. يقول القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما في مانع كن بينك وبين هذا الإنسان الكافر علاقة ودية، مدام إنسان مسالم، مدام إنسان غير محارب، مدام هو إنسان، فالعلاقة الإنسانية معه أمر لا ينهى عنه الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن الإسلام أيضا لا ينهى عن العلاقة الإنسانية مع الطرف الآخر. وهذه الآية القرآنية: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، يعني في وقت القتال، في وقت الحرب، في مجال الدفاع عن النفس، أشداء على الكفار في مقام الدفاع عن الكيان الإسلامي والوجود الإسلامي، رحماء بينهم. وليست الآية مطلقة تتحدث عن الكافر بصفة عامة وتريد أن تلغي العنصر الإنساني بصفة عامة، لا، ليس الأمر كذلك. الأمر الثالث أنك تلاحظ أن الإسلام ينص على ما يسمى بحفظ النظام. شنو معنى حفظ النظام؟ حفظ النظام هو المعبر عنه بماذا؟ بسلامة البيئة وصيانة البيئة. حفظ النظام ينص الإسلام عليه ويراه من الواجبات الضرورية. يعني انت ما يجوز لك تتلف البيئة، تجي تعمل اعمال تفسد البيئة، تلوث البيئة، ما يجوز لك. انت مثلا ما يجوز لك تقوم بحرائق تفسد البيئة، تقضي على الزرع او تقضي على الحيوانات الأليفة او تقضي على الانسان، ما يجوز لك اتلاف البيئة. حفظ النظام يعني النظام الذي يحفظ الاعراض عن التلف، يحفظ الانفس من التلف، يحفظ الاموال من التلف. مو لازم الحفظ الفعلي، ولو الحفظ المستقبلي، حفظ النظام المتضمن لسلامة البيئة وصحة البيئة يراه الإسلام من الواجبات الضرورية على كل إنسان. شوف مثلا الآيات القرآنية تركز على هذا المعنى. مثلا قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كفار أو مسلمين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الإفساد في الأرض محرم، وهذا تخريب البيئة، قتل البيئة، إفساد في الأرض. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أو مثلا قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث، قضاء على البيئة، ويهلك الحرث والنسل. إذن بالنتيجة القرآن ينص على حفظ النظام، تراعي قوانين المرور، تراعي قوانين الصحة، تراعي القوانين التي تحفظ الأعراض والأنفس والأموال وسلامة البيئة وصحة البيئة. كل القوانين التي تحافظ على نظام المجتمع وسلامة المجتمع وسلامة النفوس والأعراض والأموال والبيئة التي يعيش فيها الناس، هذا يسمى بالنظام الذي يجب حفظه على كل فرد. ليش يجب حفظه؟ كرامة للإنسان، لأن الإنسان يعيش فيه. إنما الإسلام يأمرك بالمحافظة على البيئة. لماذا؟ كرامة للبيئة؟ لا، كرامة لمن يعيش في هذه البيئة، كرامة للإنسان بما هو إنسان. ولذلك انت تقرأ في صحيحة جميل بن دراج عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن رسول الله ما بعث سرية صلى الله عليه وآله، ما يبعث سرية للقتال حتى دعاهم، يدعوهم أول وأجلسهم بين يديه وقال سيروا بسم الله، سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا، لا تقيدوا أحد، ولا تمثلوا يعني لا تعتدوا على أجساد الموتى، ولا تغدروا، لا تستخدموا لغة الغدر والخديعة، ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صبيا ولا امرأة، بعد ولا تقطعوا شجرا. شو شو المحافظة على البيئة؟ محافظة على البيئة لأجل الإنسان، لأجل كرامة الإنسان. ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا إلا أن تضطروا إليه. إذن الرسول صلى الله عليه وآله يقرأ لنا تعاليم هي مو تعاليم سماوية فقط بل تعاليم إنسانية، قوانين حفظ النظام، قوانين حفظ البيئة، قوانين سلامة البيئة، كل ذلك كرامة للإنسان واهتماما بالإنسان وعناية بالإنسان. وأما القضية أنه الإسلام يحتقر أعمال الآخرين إذا لم تكن لوجه الله تبارك وتعالى، استنادا إلى قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إنسان من يقرأ هذه الآية يفهم منها أن أعمال الكفار لا قيمة لها ولو كانت جهود إنسانية وطاقات إنسانية. خل أشرح لك الموضوع انتبه لي جيد. صلوا على محمد وآل محمد. قصد وجه الله تبارك وتعالى أو الارتباط بالسماء على مرتبتين، شوف علماء العرفان يذكرون هاتين المرتبتين، التفت إليهما. المرتبة الأولى هي المرتبة الكاملة وهي قصد المملوكية الذاتية. شنو معنى قصد المملوكية الذاتية؟ يعني الإنسان إذا التفت إلى أن الله يملك كل ما في الكون ملكية حقيقية حقه، هذه مصطلحات أنا لا أشرحها الآن لست في مقام شرحها. إذا التفت الإنسان إلى أن جميع ما في الوجود من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، من إنسان من نبات من حيوان من أي شيء، جميع ما في الوجود ملك لله، الله يملكه ملكية حقيقية حقه. إذا التفت الإنسان إلى ذلك والتفت إلى أن عمله أيضا ملك لله، هل عمل هذا اللي أقوم به أجي إلى الحسينية أجي إلى المسجد أستمع الخطيب أصلي أصوم، هذا كل أعماله شنو؟ ملك لله تبارك وتعالى، ليس في الكون شيء، حتى الإنسان حتى أعمال الإنسان حتى أفكار الإنسان حتى خلجات الإنسان حتى نوايا الإنسان، جميع ما في الكون هو ماذا؟ ملك لله تبارك وتعالى. إذن أنا أسلم الملك لمن؟ لمالكه، عملي ملك لله فأسلمه له، يعني أقصد به وجه الله تبارك وتعالى، أسلم الملك لمالكه. فأنا عندما أقصد التقرب إلى الله بصلاتي بصيامي بصدقتي بصلة رحمي حتى بتدريسي حتى بتعليمي حتى بعلاقتي مع الناس حتى بارتباطي مع الناس، جميع حركاتي أقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا معناه شعور بالمملوكية الذاتية، أشعر بأنني مملوك ملكا ذاتيا لله تبارك وتعالى، أنا مملوك بتمام أموري، فأنا أسلم الملك لمالكه، وهذا معنى قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا ملك والملك يرجع لمالكه، نحن ملك لله، هذا الدرجة الأولى من درجات العلاقة مع الله وهي الدرجة الأرقى والأكمل ما يعبر عنها بالمملوكية الذاتية. الدرجة الثانية هي قصد الرحمة. شنو معنى قصد الرحمة؟ يعني انت الآن من تقرأ القرآن الكريم، شوف أحيانا القرآن الكريم يسند العمل إلى الذات الإلهية وأحيانا يسند العمل إلى الله تبارك، عفوا إلى وجه الله تبارك وتعالى. احيانا الله تبارك وتعالى يقول ادعوني انا، انا مو ادعو وجهي، ادعوني انا، ادعوني استجب لكم. اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، اذا قصدني انا، اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تقصد الذات الإلهية، وأحيانا لا، ما تقصد الذات، تقصد وجه الله، وجه الله غير الذات نفسها. إنما نطعمكم لوجه الله، وجه الله غير ذات الله عز وجل، ذاته غير وجهه. أحيانا الإنسان يقصد ذاته، وأحيانا الإنسان يقصد وجهه تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قصد وجه الله، ما معنى وجه الله؟ وجه الله صفته، مثل ما الإنسان إلى ذاته إلى وجه، وجهه مظهره، أنا عندي ذات، عندي روح وعندي وجه، وجهي هو مظهري. كما أن للإنسان ذات ووجه، الله تبارك وتعالى له ذات وله وجه. وجهه تبارك وتعالى هي أفعاله، أفعاله التي برأ بها هذا الوجود، هي وجهه. إحنا ما نقدر نعرف ذاته، لكن نقدر نعرف وجهه. نحن لا نرى ذاته، لكن نرى وجهه. نرى الخلق، الخلق وجهه. نرى الرزق، الرزق وجهه. نرى الرحمة، الرحمة وجهه. أعماله وما تسمى بحسب مصطلح علماء الكلام الصفات الفعلية، أفعاله تبارك وتعالى مظاهر ذاته، تجليات ذاته. بما أن أفعاله مظاهر ذاته وتجليات ذاته، فأفعاله هي شنه؟ هي وجهه تبارك وتعالى. إذن أنا عندما أقصد وجه الله، يعني أقصد صفة من صفات الله الفعلية، أقصد صفة الرحمة، فقد قصدت وجهه، وهذا نوع من التقرب إلى الله، نوع من الارتباط بالله. وإن لم أقصد المملوكية الذاتية، ما قصدت الدرجة الأولى اللي تحدثنا عنها، قصدت الدرجة الثانية، قصدت الرحمة. مثلا أضرب لك مثال، أنا الآن ألتقي بإنسان فقير، إنسان فقير معدم، زين، يرثى له، زين، هذا الإنسان الفقير إذا رأيته يرق قلبي له، وبدافع الرحمة أتصدق عليه أو أكسوه أو أطعمه أو أنقذه من أمر هو فيه، بدافع الرحمة أحن عليه. وأنا ذلك الوقت ما التفت إلى أني مملوك لله وأن الملك يرجع لمالكه، كل هذا ما التفت إلى أصلا، قصدت فقط التصدق على هذا الفقير بدافع ماذا؟ بدافع الرحمة. متى ما قصدت التصدق بدافع الرحمة، هذا قصد صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة الرحمة. من صدرت منه هذه الأعمال بدافع الرحمة، يعني تجرد من أنانيته، تجرد من ذاته، سحق ذاته، سحق أنانيته، وصار يفعل بدوافع الإنسانية فقط، صار يعمل بدوافع الرحمة فقط. من قصد الرحمة فقد قصد صفة من صفات الله التي بثها في هذا الكون، وهي صفة الرحمة. ومن قصد صفة الرحمة فقد قصد وجه الله تبارك وتعالى. احنا ما نلغي الانسان الكافر، حتى الانسان الكافر، الانسان الكافر اذا عمل عملا انسانيا، ترى الانسان الكافر يخترع الكهرباء ويخترع لنا الذرة ويخترع ويخترع بدوافع شخصية، بدوافع برجماتية، بدوافع مصلحية. صح، هذا العمل لا قيمة له، يعني لا قيمة له شنو عند الله تبارك وتعالى، وإن كان إلى قيمة بحسب المقاييس المادية، ولكن لا قيمة له بحسب المقاييس الإسلامية. أما إذا لم تكن دوافعه شخصية، كانت دوافعه إنسانية بحتة، يعني قصد من خلال عمله الرحمة، يريد أن يبث الرحمة على المجتمع الإنساني، يريد أن يعالج وضعا مقيتا في المجتمع الإنساني بدافع الرحمة، فقد قصد وجها من وجوه الله، قصد الرحمة وهي صفة لله ووجه من وجوهه، فقد قصد وجه الله من حيث يشعر أو لا يشعر. إذن بالنتيجة إحنا ما نلغي الطاقة الإنسانية وما نلغي العمل الإنساني إذا كان العمل الإنساني في إطار وجه الله، يعني في إطار الرحمة وفي إطار الدوافع الإنسانية. ولذلك تجد كثير من النصوص تنص على احترام الإنسان بما هو إنسان، إعظاما للمقام الإنساني وإعظاما للدوافع الإنسانية. شوف مثلا في بعض الروايات، في بعض الروايات يشار إلى هذا المعنى، مثلا صحيحة ابن أبي عمير يقول: كنت عند الإمام الصادق عليه السلام، فجاء شخص سأل بعض الحاضرين، قال: ما فعل غريمك؟ غريمك يعني المدين، إنسان المدين إلك، ما فعل غريمك؟ قال: دعه، إنه ابن الفاعلة. قال: ويحك، أليس ذلك في دينهم نكاحا؟ هم هذا دينهم، أليس ذلك في دينهم نكاحا؟ ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لكل قوم نكاح، يعني لكل قوم طريقة في الزواج وطريقة في الطلاق وطريقة في الفراق، فكل دين يحترم على طبق قوانينه. هذا احترام للمبادئ الإنسانية، إعطاء كرامة للإنسان. رواية أخرى صحيحة محمد بن مسلم قال: إنسان قطع رأس إنسان، ما عليه؟ قال: عليه الدية، يعني مقصود ميت، يعني مو قطع رأسه وهو حي، هذاك يقتل، قطع رأسه وهو ميت، بعد موته قطع رأسه، هم يدفع الدية حتى لو قطع رأسه وهو ميت، قطع رأسه وهو ميت، قال: عليه الدية. قال: لما؟ قال: لأن حرمته ميتا كحرمته. شوف الإنسان شلون محترم، إن حرمته ميتا كحرمته حيا، ولذلك يكون قطع رأسه أو التمثيل بجسده أو الاعتداء على بدنه زين لا يجوز ولو كان كافرا، فضلا عما إذا كان مسلما، إن حرمته ميتا كحرمته حيا. ولذلك يعني هذا من بديهيات الإسلام، أن الإسلام يجري على أنا ألغيت النقطة الثالثة من الحديث لأن ما إليها مجال. الإسلام يجري على الأصول الإنسانية، يجري على المبادئ الإنسانية، يحمل الإنسان إذا اعتدى على الإنسان الآخر، حتى شوف حتى أرش الخج. شوف مثلا إذا الأب هو الأم، ما يجوز لها، الأم ما يجوز لها تضرب طفلها إلا أن تستأذن من الأب، الأب هو الولاية على الطفل، الأم ما لها ولاية على الطفل، لا يجوز لها ضرب طفلها، تمام لولا؟ الأب أيضا لا يجوز له أن يضرب ولده ضربا مبرحا، يضرب ولده ضرب تأديبي بحيث لا يصل إلى حد الضرب المبرح إذا كان طفل طبعا غير بالغ. إذا افترضنا أن الأب ضرب طفل ضربة أوجبت إحمرار وجهه يدفع دية، صور هو الأب يدفع دية. إذا خدش بولده خدشا يصل إلى هذه الدرجة يدفع الدية، تكون الدية ملك إلى هذا الطفل. زين شلون الإسلام راعي حتى المستوى، حتى هذا المستوى، حتى هذه الدرجة يراعيها الإسلام ويقننها ويشرعها كرامة للإنسان، بأن لا يجوز الاعتداء عليه بأي وسيلة من الوسائل. هذه من ضروريات الإسلام ومن بديهيات الإسلام. أول من ضرب هذه البديهيات عرض الحائط، وأول من ضرب الأصول الإنسانية والمبادئ الإسلامية واعتدى على الأجساد اعتداء وحشيا هم بنو أمية. ولذلك يقال أول رأس رفع على خشبة رأس عمرو بن الحمق الخزاعي أيام معاوية، قتله معاوية ورفع رأس على خشبة، أول رأس رفع على خشبة رأس عمرو بن الحمق الخزاعي أحد أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأول رأس طيف به في البلدان رأس الحسين بن علي. وتصور أن حكومة، زين حكومة بني أمية تدعي أنها حكومة خلافة للنبي وهي ترتكب هذا مع ذرية رسول الله، مع أولاد رسول الله، يطاف برأسه في البلدان، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذاب للمياد يتلو الكتاب، وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد، لهفي إلى الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق الناب لرب جيادي. الله أكبر، شقد تحمل رأس الحسين، الجسد الشريف تحمل مصائب والرأس تحمل مصائب، الرأس الشريف الجسد الشريف ربته الخيول ومزقته السهام واعتدى عليه الأعداء، والرأس الشريف طيف به من بلد إلى بلد، ولما دخلوا به لأرض الشام أم هجام الأموية كانت تطل من قصرها فسألت رأس من هذا؟ قالوا هذا رأس الحسين بن علي، فأخذت حجرا وصكت به جبين الحسين حتى فطرت لحمه الشريف، ثم أخذوا بهذا الرأس إلى يزيد بن معاوية، أدخلوه عليه وضعه في طشت بين يديه وصار يتهكم به، يسل خيزرانه ويضرب الرأس يمينا وشمالا، يضرب الرأس بخيزرانه على خديه وعلى شفتيه وعلى وجهه. ساعد الله قلب العقيل في زينب عندما تنظر إلى هذا المنظر، رأس أخيها يلعب يزيد بخيزرانه على ثناياه وأضراسه، تنادي أنا لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا أخ لي باع الشقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي خويا رأسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته ايه والله تلعب عصا يزيد على شفته انا ذاك انا ذاك الوقت خدت لطمته وفكيت لبحرقه ولمته شلت يمينك لضربته ايه والله شلت يمينه يا لضربته وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بار حله اللهم بحق زينب العقيلة وبحق رأس الحسين الشريف بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه تقبل أعمالنا يا الله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله بحوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد منير الخباز.
إليك نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي الله يا الله إليك نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي الله يا الله إليك نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي الله